بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم. بالنسبة إلى من نسي ركعتي الطواف وألحقوا بذلك من جهل وجود ركعتي الطواف، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المات في طواف الحج في حج التمتع اكتفى بسطرين ولم يذكر التفاصيل، يبدو اكتفاء بما سبق من تفاصيل في بحث العمرة. هنا في بحث الحاج اكتفى بقوله ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجودها تداركها في محلها ومع عدم التمكن صلىها في موضعه. خلاص، بينما سبق وأن بحثنا هذه المسألة في بحث العمرة، ركعتي طواف العمرة في عمرة التمتع، وفصلنا فيها البحث ضمن صور عديدة. الصورة الأولى أن يتذكر أثناء السعي، الصورة الثانية أن يتذكر بعد إكمال السعي وهو لا زال في مكة، الصورة الثالثة أن يتذكر بعد الخروج من مكة بقليل كالأطاح، الصورة الرابعة أن يتذكر بعد وصوله إلى منى، الصورة الخامسة ما إذا تذكر بعد خروجه من مكة باتجاه وطنه. هذا هم سوى قسمين، تارة خرج باتجاه وطنه بقليل بحيث لا يصعب عليه الرجوع، وتارة لا خرج بمسافة كبيرة يكون من المشقة أن يرجع، يكون في الرجوع مشقة. إلا أن الروايات الواردة بل مختلفة، بعضها بشأن من تذكر في أثناء السعي، بعضها بشأن من تذكر بعد السعي وهو في مكة، وهكذا. يعني هذه الصور مقتبسة من مضامين الروايات المختلفة. المهم عندنا الآن أن نجد بأن أدلة النتائج التي وصلنا إليها هناك في هذه الصور العديدة، أدلتها تختص بطواف العمرة، ركعتي طواف العمرة، أو تشمل بإطلاقها ركعتي طواف الحج في حج التمتع. ولهذا رأيت أن نأخذ في الإلمامة سريعة لملاحظة الروايات التي تمسكنا بها في كل صورة من هذه الصور الخمس، وسنجد أن كثير منها مطلقة ولو ملاك عدم الاستصال. عليكم السلام. وسنجد أن كثيرا من تلك الروايات الواردة في الصور العديدة من نسيان ركعتي الطواف كثيرا منها يمكن استفادة الإطلاق منها لحال العمرة أو الحج في حج التمتع، وبعضها اصلا ظاهره في مورد الحج بقرينه ذكر طواف النساء فيها، بعضها ذكر فيها انه طاف ونسي رفعتي الطواف حتى سعى وأدى طواف النساء. هذا علما، هذا علم الحج مو لعمرة التمتع، لأن في عمرة التمتع ما في طواف النساء. ومع ذلك الأصحاب طبقوها على من طبقوها حتى على العمرة. يبدو أن الأصحاب لم يحتملوا الفارق في أحكام هذه التفاصيل، لم يحتملوا الفرق بين عمرة التمتع وحج التمتع، فأجروا كل هذه الأحكام التي في بعضها أن يصلي في مقام إبراهيم يرجع يصلي في مقام إبراهيم، بعضها في بعضها يصلي في المكان الذي يتذكر، في بعضها بل يستنيد، يعني أكو تعارض بين الروايات في أنه هل يصلي في المكان الذي يتذكر أو يستنيد وهكذا. ففي هذه الأحكام الأصحاب لم يفرقوا بين نسيان ركعتي الطواف في عمرة التمتع أو في حج التمتع. يبدو أنه فقهيا ماكو احتمال الفرق، فإن وجدنا الإطلاق فبعد أفضل، وإن لم نجد إطلاقا خب لابد وأن نكتفي بعدم احتمال الفرق، ما حد أثار احتمال الفرق. أما سيد الخوئي فأصلا تمسك بوحدة الماهية، وحدة الحقيقة، يقول بأن الطواف حقيقة واحدة سواء في طواف العمرة أو في طواف الحج، الطواف حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة لا يمكن أن يكون مثلا أحكامها متفاوتة في بعض المفردات عن بعض. خب احنا ما وافقنا على هذا الكلام بإطلاقه الكامل الذي ذكره سيد الخوئي، تمسك بكون الطواف حقيقة واحدة، ولكن لربما من الناحية الفقهية لم يحتمل أحد الفرق في الأحكام بين في هذه الأحكام في هذه التفاصيل بين طواف العمرة وطواف الحج. فالآن نذكر في الإشارة عابرة إلى أدلة هذه الصور. الصورة الأولى أن يتذكر أثناء السعي، وحكمها أن يقطع سعيه ويأتي ليؤدي الركعتين ثم يذهب ويواصل سعيه من حيث قطعه. هذا اللي بالأمس أشارنا إليه، كان فيها صحيحتان، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم في الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث الأول والثالث. وقلنا إن هاتين الصحيحتين يستفاد منهما الإطلاق لحال العمرة وحال الحج ولو بضميمة ترك الاستفصال أو بضميمة الإطلاق المقامي، مو إلا إطلاق لفظي، إطلاق مقامي، لأنه إن كان هناك فرق بين في هذا الحكم الذي يعطيه الإمام، إن كان هناك فرق بين طواف العمرة وطواف الحج لكان مقتضى المقام أن يقوله الإمام، أن ينبه عليه الإمام، ولم ينبه. هاي الصورة الأولى. خب بالأمس أخذنا روايات هذه الصورة الأولى، ما كنا داعي الآن بعد نرجع مرة ثانية. الصورة الثانية أن يتذكر بعد إكمال السعي وهو لا زال في مكة. خب هذا شنو، هذه الصورة شنو حكمها؟ حكمها أن يصليهما في محلهما، يعني في مقام إبراهيم، ولا حاجة إلى إعادة السعي. المهم من أدلة هذه الصورة صحيحة معاوية بن عمار. باب 74 من أبواب الطواف، حديث 18. ما أدري بالأمس قريناها هاي الرواية من الكتاب ولا لا، بلي حديث 18 من الباب 74 من أبواب الطواف. أظن قريناها أي أربعة سبعين. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي حمير وصف عن ابن يحيى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي الرفعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. خب. هذه الرواية يبدو فيها شاهدان، شاهد من هذه الصورة، شاهد من الصورة القادمة، من بعض الصور القادمة. الآن إحنا شاهدنا شنو على الصورة الثانية، أنه بعد إكمال الساعي وهو لا زال في مكة. هذا يقول بها فرضيتان، فلم يذكر الفرضية الأولى اللي يذكرها الآن خارج عن محل كلامنا، لم يذكر حتى ارتحل من مكة، هذا خارج عن هذه الصورة الثانية. ولكن إحنا شاهدنا قال وإن ذكرهما وهو في البلد، هذا محل شاهدنا الآن في هذه الصورة الثانية، وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. ظاهر يقضيهما يعني يقضيهما في محلهما، يعني في مقام إبراهيم، لا يبرح من مكة حتى يؤدي الركعتين في مقام إبراهيم. خب، ولا يجب إعادة السعي بعد، يستفاد من الإطلاق المقامي، يستفاد إذا كلش شكنا نرجع للبراءة مثلا وما شابه. ولكن المهم أنه يقضيهما في مقام إبراهيم إذا كان لازال في مكة. خب، هذا هم أيضا نقول بأنه يمكن استفادة الإطلاق من ناحية العمرة أو الحج، هم أيضا إما بترك الاستفصال أو بالإطلاق المقامي، إما إطلاق لفظي أو ترك الاستفصال أو إطلاق مقامي.
بس الزين لا يشار على ذلك.
ليش؟
وإن ذكرهما بعد خروجه من البلد، ذكرتم بالأمس هاي النقطة، يعني هذا ينصرف إلى الحج طواف العمرة.
لا، حتى ركعتي طواف العمرة قد ما يتذكرها إلا بعد أن يؤدي حج التمتع ويخرج من البلد. يصير بلي. على كل حال، وأما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يتذكر بعد الخروج من مكة بقليل كالأبطاح. هاي الصورة وردت فيها روايات تدل على وجوب الرجوع إلى مكة ليصليهما في محلهما. والمهم روايتان صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرتا عبيدة، وهاتان المعتبرتان ظهر أنهما رواية واحدة لكن من طريقين، وهي في الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث 5 صحيحة محمد بن مسلم، والحديث 6 و7 معتبرتا عبيد بن زرارة. الحديث الخامس بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء. لاحظوا هذه قرينة على أنه كان في حج لا في عمرة التمتع، لأنه في عمرة التمتع ماكو طواف النساء. حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصلي لذلك. هسه لم يصلي لذلك، هل يعني أنه لطواف النساء أيضا لم يصلي، أو يقصد بأنه في طواف النساء لم يتذكر أن يقضي ركعتي طواف الحج؟ ذلك بما أنه للبعيد عادة، هذا للقريب وذاك ذلك، وبالأخص إذا معلم ذلك للبعيد عادة، قد يستظهر من ذلك أنه لم يتذكر حتى يقضي الصلاة التي فاتته في صلاة الحج في طواف الحج. والاحتمال الآخر أنه حتى في طواف النساء أيضا لم يصلي ركعتي طواف ما طواف النساء. على كل حال حتى ذكر وهو بالأبطاح، قال يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين. هذا يصلي ركعتين هم قرين على أنه كان يقصد ذلك، يعني مو أيضا نسي في طواف النساء، بل يقصد أنه لم يتذكر أن يقضي ركعتي طواف الحج. على كل حال وإلا لكان يقول أربع ركعات، يعني يصلي ركعتين. طبعا في نقل آخر فيصلي ويكتفي، ما ركعتين هم ماكو. على كل حال خب، هذه هي المستند في بيان حكم هذه الصورة الثالثة.
بس ليش قيدها بالقديم بعد الخروج
من مكة؟ لأنه يقول شو اسمه أبطح. خب كمثال للطريق القريب، يعني أبطح قريب من مكة، فما يصير نأخذه مثالا لكل خروج حتى وإن كان بعيدا، فهذا يؤخذ كمثال للطريق القريب للخروج القريب، مو للخروج وإن كان بعيدا. بلي. السادس والسابع الظاهر أنهما متحدتان في الحقيقة، ولكن من طريقين، فأفرز بينهما صاحب الوسائل. وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة، السيد الخوئي عبر عنها بالمعتبرة، لم يعبر عنها بالصحيحة، عبر عنها بالمعتبرة. سعنا ذاك الحين بحثنا أنه شنو وجه، لعله بحثنا أنه شنو وجه تنزل السيد الخوئي من كونها صحيحة إلى كونها معتبرة، بياهو أكو كلام. على كل حال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلي الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطاح يصلي أربعا، قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا. فهذا أربعا يبدو أنه هم في طواف الحج وهم في طواف النساء، بقرينة التصريح الوارد في رقم سبعة اللي الظاهر هم أيضا نفسها هاي، ولكن بطريق آخر وبتفاوت يسير جدا في المتن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف له طواف النساء. هنا أكو تصريح لأنه ثم طواف طواف النساء، هناك ما كان أكو تصريح، ولكن كان يقول أربع ركعات يعني أكو قرينة، ولكن هنا في هذا الطريق أكو تصريح بأنه ثم طاف طواف النساء فلم يصلي ركعتين حتى ذكر بالأبطاح يصلي أربع ركعات، قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا. خب هذه الروايات الثلاثة التي هي في واقعها اثنان، لأنه اثنين من عدة واحدة، فيصير مع الرواية الأولى يصير روايتين، هي المستند لحكم هذه الصورة الثالثة. ويبدو أن مورد هذه الروايات أو الروايتين الحاج مو العمرة، مع ذلك الأصحاب لا أحد يشير إلى شبهة أنه لعل هذا الحكم مثلا مختص بنسيان ركعتي طواف الحاج ولا يشمل ركعتي طواف العمرة، لم يشير إلى ذلك أحد فيبدو أنهم من المسلم عندهم أنه في مثل هذا الحكم لا فرق بين طواف العمرة وطواف الحاج. الصورة الرابعة أن يتذكر بعد وصوله إلى منى. خب منى اعتبر بعيدا عن مكة بحيث يمكن أن يكون مشقة في الرجوع، قد يكون مشقة. في هذه الصورة توجد روايتان متعارضتان. المهم من الروايات الواردة لهذه الصورة روايتان متعارضتان، وهما صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة أحمد بن عمر الحلال. حلال حلال مهما كان. صحيحة عمر بن يزيد التي جاء فيها قال يصليهما بمنى، هم الباب 74 حديث الثامن وحديث 12. حديث الثامن صحيحة عمر بن يزيد، صحيحة الحديث 12 صحيحة أحمد بن عمر الحلال. الصحيحة عمر بن يزيد حديث الثامن، وعنه عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة، ودرست عن ابن مسكان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال يصليهما بمنى. في هذه الرواية ما يقول يرجع، يقول يصليهما بمنى، وما يقول عند المشقة بالإطلاق، يقول يصليهما بمنى. الرواية الثانية عشرة
مطلقة من ناحية العمرة والحج.
خب هسه من هالناحية ردت بالأخير أشير إلى أنها مطلقة.
شلون الذهاب إلى منى قرين على أنه في الحج؟
لا، لربما نسي ركعتي عمرة التمتع، ولكن لم يتذكر إلا بعد أن بدأ بحج التمتع وذهب إلى منى. هذا الاحتمال هم وارد. لا بالعكس،
يعني ليست العمرة مثلا المفردة،
بالعكس قد يكون هذه قرينة على أنه يقصد مات العمر مو مات الحج. ليش؟ لأنه الطواف ركعتي طواف بعد مالة الحج بعد منى مو قبل منى، لأن بل من يجدد الإحرام رأسا يروحون إلى منى. فهذا المفروض مثلا يكون للعمرة مو للحج. أو هسه هذا اللي ريت أقولها بالأخير على أن أقولها، أنه هذا يناسب الثنين، هم يناسب العمره وهم يناسب الحج. اما العمره فواضح لانه يناسب ان يكون العمره، لانه عمره التمتع مقدمه على حج التمتع، فادى في عمره التمتع ادى الطواف ونسي ركعتي الطواف حتى جدد الاحرام وذهب الى منى لاجل حج التمتع، فهذا معقول ان يكون نسي ركعتي طواف العمره. ومن المعقول أن يكون المراد نسي ركعتي حج التمتع، وذلك بفرضية أنه في يوم عرفة، عفوا في يوم الأضحى، بعد أن أكمل أعمال يوم الأضحى جاء لطواف الحج، يؤدي طواف الحج والركعتين والسعي، ومرة أخرى يرجع للمبيت في منى. فهذا هم من المعقول أن يكون ينسى يطوف ويسعى وينسى ركعتي الطواف ويسعى ويرجع إلى منى، ففي منى يتذكر يرجع إلى منى للمبيت.
سيدنا العمرة المفردة خارج عن كلا التصورين.
عمرة المفردة خارج عن ما في منى. إذن يعني عمر المفردة
أو حج
أي أي إما عمرة التمتع أو حج التمتع. بلي في عمرة التمتع ما في في عمرة الإفراد ماكو منها بل فهنا يناسب عمرة التمتع ويناسب حج التمتع أيضا. إذا فقد يتمسك أيضا بإطلاق هذه الرواية ولو بضميمة ترك الاستفصال مثلا أو بالإطلاق المقامي مثلا وما شابه أو لليقين أو الاطمئنان بعدم الفارق كما يبدو أن الأصحاب بانين على هذا الاطمئنان على أنه فقهيا ماكو احتمال الفارق. بل هذه الروايات هذه رواية وفي مقابلها رواية معارضة. الرواية المعارضة الثاني عشر في الباب الحديث الثاني عشر في الباب وعنه عن أحمد بن عمر الحلال قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منها قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما. هذا هم فيه إطلاق من ناحية أنه سواء كان فيه مشقة ما فيه مشقة. ولهذا السيد الخوي قال بأن التعارض بينهما تبايني ادعى أن التعارض بينهما تبايني ولكن إحنا حلينا هذا التعارض بأن لكل منهما قدر متيقن. القدر المتيقن من الرواية التي تقول بأنه يصلي في مكانه ما في حاجة يرجع هذا فرض المشقة هذا القدر المتيقن أنه إذا يكون في الرجوع مشقة فيصلي في مكانه يعني في منى. هاي الرواية الأولى. هاي الرواية اللي يقول يرجع ليصليهما في مكانهما هذه القدر المتيقن منها شنو؟ أنه إذا كان إذا لم تكن مشقة فيرجع. في هذه الحالات يقال بأن القدر المتيقن من كل منهما يعني يقيد الإطلاق الموجود للآخر. هذا مثل العادل مثلا الفقير أكرم الفقير ولا يجب إكرام الفقير. قالوا الفقير في وجوب الإكرام القدر المتيقن منه العادل وعدم وجوب الإكرام القدر المتيقن منه الفاسق فيقيد كل ما أسف فقط النظر عن الترخيص والإلزام الإلزام مثلا يتنزل من الإلزام إلى 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 الاستحباب مثلا فقط النظر عن تلك القاعدة. فقالوا بأنه إذا كان القدر المتيقن من أحدهما العادل والقدر المتيقن من الآخر الفاسق فيقيد إطلاق حكم الفاسق بالقدر المتيقن مالت العادل ويقيد حكم الذي يقول بالوجوب يقيد بالقدر المتيقن في حكم الفاسق وعدم الوجوب. فكل منهما يقيد الآخر بمقدار ما فيه من القدر المتيقن. لا 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 هذا ما يعتبره تبرعي لأنه شموله لمورد القدر المتيقن ليس شمولا إطلاقيا بل شمول تصريحي. شموله للحصة الأخرى إطلاقيا ظهوريا وهكذا الآخر. شموله للقدر المتيقن شمول تصريحيا ليس إطلاقيا. شموله للحصة غير المتيقنة إطلاقيا. فالحصة المتيقنة في كل منهما يعتبر منزلة الخاص فنقيد بها بتلك الحصة المتيقنة نقيد الإطلاق الموجود في الآخر. هذا موجود في بحث تعارض الأدلة بل هذا مو تبرعي هذه قاعدة. بل فإحنا أطبقنا هذه القاعدة في هسه هذه القاعدة ما أدري لها عنوان مثلا بالإمكان واحد يلقاها في بحث التعارض أو بالمناسبة خاطفا حاشينها ما أدري تفصيلها. وهل أنه أستاذنا الشيء ينبه على هذا الشيء أو الأصحاب هم منبهين. المهم هذا الشيء موجود في بحث تعارض الأدلة وأحيانا أستاذنا الشيء يتمسك بهذه الفكرة بفكرة أن القدر المتيقن بمنزلة الصريح ليس بمنزلة الإطلاق. ف فيقيد حصة القدر المتيقن الصالحة للتقييد تقييد. فإحنا حلينا تعرض بهذه الطريقة. المهم أنه بالنسبة إلى الشمول للعمرة والحاج قلنا يناسب الثنيين، لأنه بالإمكان أن يكون المراد ركعتي طواف عمرة التمتع فلن يتذكر إلا بعد الذهاب إلى منى، وبالإمكان أن يكون المراد ركعتي طواف الحج في من أدى طواف الحج قبل المبيت بمنى فاحتاج إلى الرجوع إلى منى، فعندما رجع إلى منى تذكر. فما دام الثنيين ممكنات فهم أيضا يمكن التمسك إما بالإطلاق أو بعدم ترك الاستفصال أو بالإطلاق المقامي أو لا أقل من الإطمئنان الذي ماشي عند الأصحاب أنه لم يفرقوا بين العمرة والحاج. الصورة الخامسة، ما إذا تذكر بعد خروجه من مكة باتجاه وطنه. هذه الصورة إذا كان قد خرج بل قليلا بحيث ليس من المشقة الرجوع، قالوا بأنه يجب عليه الرجوع إذا كان ليس من المشقة، لا مشقة في الرجوع. ولعل ذلك يستفاد من رواية واحدة أنا ما سجلتها. المهم ما إذا خرج إلى جهة وطنه وكان في الرجوع مشقة. هنا أكو روايات متعارضة، بعضها تقول يصلي في مكانه في المكان الذي تذكر فيه، وبعضها يقول يستنيب يبعث نائب لرفعتين. وهذه الروايات هم أيضا إما يتمسك بإطلاقها أو بالاستنابة أو بكذا أو بالضرورة الفقهية في عدم ترك الاستفصال. ونكتفي ونعطل الدرس إلى إن شاء الله ثالث من شهر ربيع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.